بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام، قلنا فيما سبق في الدرس السابق، قلنا يقع الكلام في أمرين، فيما لو تجلت القدرة أو العجز أثناء الصلاة. قلنا يقع الكلام في أمرين، هل يجب عليه الاستئناف أم لا، هذه المسألة. والأمر الثاني، لو قلنا لا يستأنف يكمل، هل يلزمه ترك القراءة أثناء الانتقال أم لا؟ فكان الكلام في هذين الأمرين. وكنا نتكلم في الأمر الأول أنه هل يجب عليه الاستئناف أم لا، وذكرنا بعض الأقوال في المقام، ونحن قسمنا الأمر الأول إلى ثلاث أقسام. قلنا مرة يتجدد عجزه في الأثناء ويعلم باستمرار عجزه لآخر الوقت، يعلم. وهذه الصورة ذكرناها سابقا، وقلنا بما أنه يعلم باستمرار العجز إلى آخر الوقت، فحينئذ في هذه الصورة إطلاق أدلة بدلية شاملة له، فيعني وبدل، وحينئذ يكمل. قلنا إطلاق أدلة بدلية شاملة للعجز الطارئ في الأثناء، فحينئذ لا فرق في هذه الحالة، بينما لو كان العجز قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء. ومضافة إلى ذلك قلنا أن تجدد القدرة ليس من القواطع، ليس من قواطع الصلاة، فليش يستأنف حينئذ؟ ليش يستأنف؟ هذا كان فيما لو علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت، وبناء عليه يكمل. طيب. أما إذا كان يعلم بزوال العجز قبل فوات الوقت، يعلم أنه قبل أن يفوت الوقت يعلم بزوال العجز، ينتهي العجز منه. هنا في هذه الصورة لا يخلو، إما أن يكون الوقت ضيق عنده، وإما أن يكون الوقت واسع. فإذا كان الوقت ضيق بحيث لا يمكنه الاستئناف والصلاة كاملة، انتهى الأمر، يكمل ولا شيء عليه. إنما الكلام، كل الكلام في سعة الوقت، هو يعلم بارتفاع العجز قبل ساعة من الغروب مثلا، أو ساعتين، أو نصف ساعة مثلا، بالنتيجة عنده وقت يسع. هنا في هذه الصورة هل يكمل أم يجب عليه الاستئناف؟ جماعة من الأعلام قالوا يكمل، يمضي في صلاته، ولم يفرقوا بين الصورة الأولى وهي ما لو علم استمرار العجز إلى آخر الوقت، وبين هذه الصورة ما لو علم بزوال العجز قبل خروج الوقت، لم يفرقوا، قالوا على الحالتين يمضي في صلاته. ولكن الإنصاف، إذا علم بزوال العجز قبل خروج الوقت وعنده سعة والوقت واسع، الإنصاف عندنا يجب عليه الاستئناف. نعم. ليش الإنصاف هكذا شيخنا؟ علك تسأل، يعني هذا ضمن القواعد شيخنا هذا؟ يو لا، نقول نعم ضمن القواعد، لأن احنا عندنا يعني هم من ذهب إلى أنه يمضي، ما هو دليلهم؟ قالوا الإجزاء، عدم الإجزاء، الإجزاء وقاعدة الإجزاء تجري هنا، ما أتى به مجزي، ما أتى به مجزي، ليش هنا أتى الله؟
وعندهم يجوز البلاغ.
نعم، يمضي. وبناء عليه فقالوا صاحب هذا الباب. نحن في مبحث الإجزاء بينا يعني بشكل مفصل وقلنا في دور الاضطراب العجز إذا ارتفع في الأثناء وكان الوقت واسعا قلنا لابد من الاستئناف والإعادة. ليش؟ السر في لأن الأمر الاضطراري الأمر الاضطراري متى يكون؟ يكون فيما لو عجز عن الأمر الاختياري بين المبدأ والمنتهى. يعني بعبارة أخرى هو مكلف بطبيعي الصلاة، مكلف بين الزوال والغروب، يعني مكلف بالجامع، يعني خلنا عنا جامع اعتباري للصلاة، مكلف بالجامع. الأمر تعلق بطبيعي الصلاة، طيب هذا الأمر الاختياري وأنا ما اضطررت إليه ليس هو الواجب، ليس هو متعلق الصلاة، هو فرد من الصلاة. انتبه، الذي اضطررت إليه لم يكن مأمورا به، وما كنت مأمورا به وهو طبيعي الصلاة لست مضطرا إليه. وبناء عليه أنا لما صليت هذه الصلاة هي الناقصة مثلا بدون قيام أو ما أشبه ذلك، لما صليت الصلاة الناقصة ما عندي أمر بها، تقول أنت مضطر، كيف ما عندك أمر؟ أقول أنا تخيلت عندي أمر. يعني فرق شيخنا بين أن يكون فعلا هناك أمر واقعي. نحن صارخ في النشان، انتبه لا يشتبه الحال عليك شيخنا. الأوامر الاضطرارية أوامر واقعية ولكنها ثانوية وليس أمر ظاهري. وفرق بين الأمر الظاهري وبين الأمر الواقعي، عندنا حكم واقعي أولي وحكم واقعي ثانوي. شيخنا الجليل الأوامر الاضطرارية واقعية، أحكام واقعية لكن ثانوية. وبناء علي أنا متى أكون مأمورا بالأمر الاضطراري؟ متى؟ إذا سقط الأمر اختيار. إذا أنا لست مأمورا بالأمر الاختياري فيأتي الأمر الاضطراري، أما إذا أنا لازلت مأمور بالأمر الاختياري. ما شيخنا الجليل أنا مأمور، تقول شيخنا وهناك أمر اضطراري في عرض، أخو في عرض يقول في عرضي، وهذا لا يعقل، لا يعقل شيخنا. الأمر الاضطراري إنما يأتي بعد سقوط الأمر اختياري. فلما يسقط، يعني بعبارة أخرى الأمر الواقع الأول لما يسقط فنقول عندي أمر اضطراري مثلا، يعني بدلي عوض عنه بدلي، وأنا لست مضطرا، لست مضطرا أنا لأنه لا زال طبيعي الصلاة مقدور عليه، مقدور عليه. أقول لي شيخنا لست مضطرا وهذه الصلاة أتيت بها جالسا، أقول هذه لم يتعلق بها الأمر، هذه فرض لم يتعلق بها الأمر، فما تعلق به الأمر لم أكن مضطرا إليه، وما اضطررت إليه لم يكن متعلقا للأمر. وبالنتيجة شيخنا الجليل أنا لما أتيت بهذه الصلاة بهذه الكيفية أنا تخيلت أن هناك أمر اضطراري، أنا تخيلت، ولما عندي أمر اضطراري، إذا ما عندي أمر اضطراري كيف نصحح الصلاة بلا أمر؟ كيف شيخنا؟ كيف؟ ومن عندك شيخنا؟ من عندك تصحح تفتي شيخنا؟ يلا يكون هناك أمر من المولى وعبر ما عندي. فلذا نحن كنا شيخنا الأنصاف، هذا الأنصاف عندنا أنه يعني لابد أن يستألف.
حتى حال العجز ما في أمر اضطراري
ما في، طالما العجز يزول قبل زوال الشمس حتى حال العجز. يعني أنا الآن عاجز لكن أعلم أنه يزول العجز بعد ساعة، بعد ساعتين، يعني قبل غياب الشمس، قبل غياب الشمس. إيه أنا أن الأمر الاختياري يمتد إلى الغروب، أمر اختياري، يعني قبل غروب الشمس عندي أمر اختياري، فإذا كان الأمر موجود كيفية الأمر الاضطراري؟ والفرض أن الأمر اختيار بعد لم يسقط. نعم، إذا قلنا أن الأمر الاختياري وقته فقط للساعة واحدة مثلا، على باب المثال، هذا صحيح. إذا بعد ما عند الأمر الاختياري الأمر الاضطراري. أما الفرض، ماذا الفرض؟ يمتد إلى الغروب، وهذا الفرض. فحينئذ وين المشكلة؟ أحسنتم، يشترط في العجز أن يكون مستوعب لما بين المبدأ والمنتهى. فإذا لم يكن مستوعبا لذلك، فالأنصاف أنه تخيل أن هناك أمر. وفرق بين وجود الأمر وبين تخيل الأمر. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية، فيما لو علم بزوال العجز. الصورة الثالثة، يعني قلنا إما أن يعلم بالاستمرار، والآن يأتي الصورة الثالثة، إما أن يعلم بالزوال. الصورة الثالثة ما هي؟ يشك. هو الآن دخل الوقت، منتظر شيخنا. ماذا تفعل شيخنا؟ وقل لنا ماذا تفعل شيخنا؟ محتار مسكين هو، شو القصة شيخنا معك؟ وأنا ما أدري، ظهر اليوم ما أدري، ما أستطيع القيام الآن حتى أصلي. وأنت تعلم بجوال العيان هذا العذر مثلا؟ يقول لا شيخ، والله ما أدري هل يزول قبل الغروب أم لا. العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندي علم. هنا في هذا السؤال ماذا يفعل؟ نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا عندنا شيء يسمى استصحاب استقبالي. استصحاب استقبالي للاستصحاب الماضي. كيف؟ أنا الآن عاجز، يقين بالوجدان عاجز، ما أقدر أن أقوم، وأشك أن عجزي عضوي يستمر إلى آخر الوقت، إلى المستقبل. استقبالي يسمى استقبالي، يعني المستقبل يستمر أو لا يستمر، يستمر أو لا يستمر، وشيخ يستمر أو لا يستمر. وين أين أنت عن الاستصحاب؟ استصحب بقاء العضو. أقول هذا الاستقبال، أقول ماشي الحال. الاستقبال أقول الاستصحاب تشمل الماضي والاستقبال، يسمى استصحاب استقبالي، خير إن شاء الله. ليش مستوحش؟ يقول هذا غير متعارف، مخلي غير متعارف، ماشي الحال. لو الأصحاب أصحابات متعارفين، الماضي مثلا كنت في الصبح مثلا مضطهد، الآن أشك، كنت في الصبح كذا الآن، كنت بالأمس كذا الآن أشك، كنت بالكذا، صحيح. لكن هذا فليكن غير متعارف، النتيجة مصداق للاستصحاب. يعني أركان الاستصحاب اجتمعت في قول، اجتمعت أركان الاستصحاب، ما المانع من جهة الاستصحاب حينئذ؟ فنستصحب بقاء العذر وعليه، فنقول بإمكانك أن تصلي، لأنه هو نحن عندنا لا يجوز البدار لذوي الأعذار. عندنا علي أن ينتظر إلى آخر وقت،
ولكن يصح
الله مع الصبر ينتظر، إلا إذا استصحب بقاء العذر. إذا استصحب بقاء العذر يستطيع ماذا؟ أن يبادر فيصلي. فإن بقي العذر إلى آخر الوقت أرتاح الأمر، ليس عليه شيء. وإن انكشف زوال العذر بعد ساعة ساعتين، ما شاء الله عليه، أصبح أكثر أحسن من الأصحاء، فهنا يتبين لأنه عندنا المأمور بالأمر الظاهري لا يجزي على المأمور بالأمر الواقعي الأولي. نعم، هذا الاستصحاب. لا الأول إلى ذاك الاضطراري، أما الاستصحاب وحكم ظاهري. وبناء عليه أشوف القواعد شيخنا، لما الإنسان يحرر القواعد عنده يرتاح. نقول قواعد متينة سليمة واضحة لا غموض فيها، ها؟ وهذه القواعد أتت من الأدلة الصحيحة السليمة، هو يرتاح حينئذ. نقول أنا شيخنا الآن ليش أبقى متحير؟ فإذا كان شاكك، إذا كان يعلم بزوال العجز ينتظر، يعلم بالاستمرار يصلي، يشك يستصحب البقاء ويصلي. فإن انكشف، إذا ارتفع العضل، انكشف ارتفاعه قبل الدخول، قبل غروب الشمس، يعيد، وإلا ماذا؟ ما أتى به أتى به، خلاص والسلام.
يصح لهم دار فقط لكسب
الخوف؟ يصح لهم ماذا سيدنا؟
إذا كان يعني يظن بأنه سيزول العذر بعد ساعة أو ساعتين وما
كذا، يعلم أنه يزول.
طيب يجوز فضيلة فقط يعني، في يبادر ومن ثم يعيد؟
لا يجوز.
طيب
من أي باب يبادر؟ إذا يعلم زوال العجز.
وقت الفضيلة فقط.
وقت الفضيلة، هو وقت الفضيلة مطلقا، وقت الفضيلة لو وقت فضيلة لها موضوع.
صحيح.
لها موضوع. إذا الإنسان سيدنا مجنب وبعد ما يستطيع عنده بعد يعني بعد ساعة يغتسل. أقول مثلا مثلا. هل يستطيع أن يصلي؟ ما يستطيع.
هو تيمم
لكن. لا هو يعرف أنه من ماء، فهذه مثل هذه أقصد. وهذا نفس الشيء أن العضل يرتفع. سواء كان العذر ظهره يوجد مثلا او لا عذر اخر، فالنتيجه يرتفع قبل المريض. لا الا اذا احتمل، اذا احتمل ان هناك امر باعتبار مشهور ذهب الى جواز البدار، فاذا احتمل وجود الامر فياتي بعنوان بالرجاء، يصلي رجاء، ما يصلي بقصد الجزم ولا صار تشريع، يصلي بقصد الرجاء، وهذه كل عباده لا باس بها، رجائيه انصافا. نعم نعم يصلي اذا احتمل، طبعا اذا احتمل ان هناك امر واقعي يعني. على كل حال اذا احتمل، اما اذا لم يحتمل لا يصح له.
اذا قال بان الاستصحاب يدل على الاماره واقام بالمسلك سلوكيا، فيجوز له ان يصلي هذا يدرك المصلحه الفضيله.
واذا قلنا الاستصحاب اماره وبناء على ان المصلحه تصير كذا، او بناء على ان اليوم
لا بهذا القول
السيد بن هذا يحذر الفضيلة. نعم بناء، إذا كان إذا أن بناء على أنه والأمر بناء على المصلحة السلوكية ليس على الكشف. نعم هذا كله إذا تجددت القدرة في الأثناء، هذا إذا تجدد العجز في الأثناء، أما إذا تجددت القدرة في الأثناء كان كلام سابقا، لو تجدد العجز في الأثناء فطارة يعلم بزوال العجز، أخرى يعلم باستمراره، وأخرى يشك، وهكذا كان كلام. الآن إذا تجددت القدرة في الأثناء، يعني كان عاجزا ثم قويا في الأثناء، جددت القدرة، كما إذا كان قاعدا فتجددت قدرته على القيام، أصبح قادر على أثناء الصلاة. أثناء الصلاة المعروف بينهم ما هو المعروف شيخنا؟ عدم وجوب الاستئناف، بل يكمل، بل يكمل، هذا معروف بين العلماء، لعله من باب الإجزاء، ما يجزي وكذا، لا موجب للإعادة. نحن مقتضى الانصاف عندنا شيخنا، هناك انصاف في البيت، مقتضى الانصاف هذا الذي تجددت قدرته في الاثناء، اما الوقت يسع لابطال الصلاه واعادتها من جديد او لا يسع، اذا كان لا يسع انتهى الامر يكمل خلاص، ما عنده شيء بعد، لانه اذا ابطلها يذهب الوقت، لا يقبل، يتبين أنه فعلا هناك أمر اضطراري مثلا كان عليه. أما إذا كان الوقت وسيعا، وقت وسيع، أنا ساعة واحدة قل بما أنني عاجز إلى متى، واستصحبت بقاء العضو مثلا، أو علمت باستمراريته، علمت أذن وأقام ثم الله أكبر كبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ، قرأ الحمد، لما قرأ الحمد وجد نفسه يعني ما شاء الله عليه، أقام انتهى الأمر، جدد قدرته على القيام مثلا، والوقت وسيع. هنا نسأل سؤال، ليش يمضي هنا؟ الإرجاء قاعدة إرجاء لا تجري هنا، يعني ينكشف ماذا؟ أنه لم يكن مأمورا بالصلاة من جلوس من أول أمر، إنما كان متخيل، هو كان متخيل مثل ما قلنا سابقا. المفروض الإعادة، أنا لما صليت جالسا تخيلت أنني مأمور بالأمر، تخيلت، ثم انكشف أنه لا أمر ما عندي، أني كنت على كذا وعليه، فما أتي به لم يكن ضمن أمر، لم يكن مأمورا به. إذا لم يكن مأمورا به كيف تصح التكبيرة والقراءة وأنا لست مأمورا بالصلاة؟ كيف؟ فلا بد من الإعادة والإنصاف أنه هكذا في هذه الصورة. طيب، هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو أنه يستأنف أو لا يستأنف، هذا تمام الكلام. الأمر الثاني، شيخنا الجليل، لو فرضنا أنه يمضي في الصلاة، إما لضيق الوقت أو قلنا لا أنه معفو عنه، الإجزاء يجري مثلا، يجري، قلنا يمضي في هذه الصورة، تارة هو يتجدد عجزه، يعني يكون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وجد ما يستطيع بعد القيام، فأرسل فيها نزل إلى القعود. أثناء النزول يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأ أثناء أو لا ينتظر حتى يستقر، يستقر. وطارة بالعكس، هو يقرأ جلوسا بناء على أنه ما يستطيع، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وجد نفسه ما شاء الله عليه يستطيع القيام، فقام، فهل يكمل القراءة أثناء القيام؟ يو لا يسكت حتى يستقر ثم يكمل القراءة. وهكذا أثناء الذكر، ويقول سبحان ربي الأعلى، وجد نفسه ما شاء الله، هو قائم وبحمد مثلا، وهكذا الذكر مثلا، أو مثلا كان في الذكر في الركعة الثالثة والرابعة وجد نفسه كذا ينزل أو يصعد مثلا، كان يعني الركعة الثالثة يذكر سبحان الله والحمد لله ما شاء الله، وجد نفسه كذا هو قائم يقول وكذا إلى آخره، والله أكبر. فهل يسكت حتى يقوم أو حتى يجلس ويستقر أم لا؟ أثناء الانتقال يستطيع أن يقرأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى كلام في هذه المسألة. طيب، الأمر الثاني، من عجز في أثناء القراءة أو الذكر الواجب في الركوع كان قادر ثم عجز، لا، فهل يقرأ أو يذكر كما لو كان في الركعة الثالثة في حال الانتقال إلى حال الدنيا، يعني الحال الأدنى، أو يجب أن يسكت حتى ينتقل ويستقر وجالس ثم يكمل؟ المعروف بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه يقرأ أو يذكر حتى في حال الانتقال قبل أن يستقر، بل عن الروض، الروض للشيخ الثاني رحمه الله، عند الروض عند الروضة، الروضة البهية في شرح اللبعة، الروض نعم الكتاب ولكنه يعني لم يوفق لإكماله، بل عن الروض نسبته إلى الأكثر، بل عن المصنف في الذكرى، عن الشيء في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، يعني الأصحاب على أنه يقرأ، قل أصحاب ليس شخص اثنين شيخنا، أصحاب، قال الشيخ في الذكرى، قال الأصحاب ويقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى، يعني حال انتقال الأدنى يقرأ، لأن تلك الحالة يعني حال الانتقال أقرب إلى ما كان عليه وكان واقف، أقرب يقرأ جالس ويقرأ حين النزول، حين النزول أقرب إلى القيام مما لو كان جالس. قال لأن تلك الحالة أقرب إلى ما كان عليه. ثم قال ويشكل لأن الاستقرار شرط مع القدرة. الاستقرار هو الآن غير مستقر. الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل، ما حصل الاستقرار. ثم قال وتنبه عليه رواية السكون عن الصادق عليه السلام، تنبه على أنه يعني لابد أن يستقر، يستقر ثم يقرأ. تنبه عليه قال رواية السكون عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد. طبعا الوسائل باب 44 من أبواب مكان المصلي حديث 3. رواية السكونة طبعا هي معتبرة. رواية السكونة عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد التقدم، إنسان يصلي ويريد أن يتقدم، قال يكف عن القراءة، يعني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ. قال المصنف وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية، الأصحاب أفتوا بها. فإذن عليه ماذا؟ أن يسكت حين الانتقال.
سواء كان من الضعف إلى القوة أو من القوة إلى الضعف.
لا لا لا، الآن إذا كان من القوة إلى الضعف، أما من الضعف إلى القوة الآن أتكلم عنه. قال ثم هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ بالذكر. أقول وعن جماعة من الأعلام بالمقابل، عندنا جماعة أقول وعن جماعة من الأعلام أنه يترك القراءة حال الانتقال إلى الأدنى. جماعة قالوا يقرأ حال الانتقال إلى الأدنى، وجماعة أخرى قالوا يترك القراءة حال الانتقال منه المصنف في الذكر، لأنه أشكل عليه المصنف. ومنهم المحقق الكركي أن قال يسكت حتى يستقر، ومنهم صاحب المدارك والأردبيلي والسيد محسن الحكيم وصاحب الجواهر والمحقق الهمداني والسيد الخوي رحمهم الله جميعا، قالوا يترك القراءة إلى أن يستقر. ونحن طبعا مع هذا الرأي، وسوف نذكر طبعا الدليل. طيب إذن عندنا رأيان، رأي أنه لا يقرأ حين الانتقال، ورأي آخر يترك القراءة إلى أن يستقر. ما هو الإنصاف؟ الإنصاف فلنرى من ذهب إلى جواز القراءة حال الانتقال، حال الهبوط. ما هو دليله؟ باعتبار أن الاستقرار شرط، والآن هو غير مستقر لما يقرأ ولما يذكر. فما هو دليلكم على جواز القراءة في حال الانتقال؟ استدل المصنف في الذكرى لمن ذهب إلى القراءة حال الانتقال بهذا الدليل. شو انظر لهذا الدليل مولانا. قال بأن الهوي إلى يعني إلى الأرض، الهوي أقرب إلى القيام فيقرأ حاله بما تيسر. هذا يقول إن الهوي أقرب إلى القيام من الجلوس، بما أنه أقرب فيقرأ حال الهوي. وفيه أشوف يعني نرى هذا الدليل هو دليل قوي شيخنا، يعني يصمد هذا الدليل أمام التحقيق أو لا يصمد هذا الدليل. أولا الهوي وليس قيام حتى يقال هو قرأ حال القيام، ليس قيام. الهوي شيء والقيام شيء آخر. وأما كون أقرب إلى القيام من الجلوس فإن مجرد الأقربية لا تنفع ما لم يدخل الهوي في مفهوم القيام. هو الأقرب، ما الدليل على أن الأقرب يجب أن يفعل هكذا؟ ولا سيما إذا كان مستلزم لترك شرطه الاستقرار. ما الدليل على أن مجرد الأقربية طالما أن الهوي ليس هو قيام؟ ما الدليل على أن مجرد الأقربية أنه ماذا يصح يكون أفضل. ثم الهوي له مراتب، أول مراتب الهوي أقرب إلى القيام، لكن آخر مراتب الهوي هو أقرب إلى الجلوس. لازم نفصل مع ما فصل. وما تبعد الوسط الذي وسط بين القيام وبين الجلوس، صار وسط. هل هو أقرب؟ هو وسط. ماذا نفعل به؟ فإذا أولا شيخنا آتنا برواية أن مجرد الأقربية هي مقدمة على غيرها لوحده. هذا يعني نحن لا نتجرأ على الشيء نقول هذا استحسان، نقول فيه رائحة، يعني الاستحسان والقياس فيه رائحة. ونحن إذا فيه رائحة أصلا نحن يعني نهرب من رائحة القياس أصلا، نحن من أول أمر. وثانيا ليس كل الهوي هو أقرب إلى القياس. ثالثا أيضا شيء آخر أقول، لو فرضنا أن المرتبة الأولى من الهوي هي قيام عند العرف، ولكن الهوي ليس مجزأ عند العرف، الأول قسم منه كذا القسم الثاني كذا القسم الثاني هو كذا القسم الرابع كذا، عند العرف شيء واحد هوي،
له مفهوم
مفهوم واحد انصفه. يعني بالنتيجة لا يمكن أن نجزئه، القسم الأول من الهوي هو قيام بخلاف القسم الأخير أو الوسط. فالإنصاف أن هذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله لهؤلاء الجماعة، الإنصاف أن هذا الدليل لم يكتب له التوفيق إنصاف، فبناء عليه فهذا بعد لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الجهة. هو ما نعمل استقرار، هو هذا شرط الاستقرار فقط، لو لم يكن شرط ما عندنا مشكله.
افضل الله ان الاستقرار دليل على التسالم، وهنا قد يقول انه يسقط حال الهوي باعتبار انه
ما عندنا قدر. لا من قال هذا الاستقرار؟ عندي شيء من عندك هذا؟ لا قال قدر ذاك. حتى في هذه الحاله قال يشترط القراءه حال الاستقرار، وانت ما قرات حال الاستقرار، اجلس واقرا حينئذ. لا زال التسلم موجود في هذه الحالة، وبناء عليه
فال... أن الهوي الأعلى ميسور في القيام،
ليس ميسور حتى عند العقل. أولا قاعدة الميسور يعني الميسور بالمحصور قلنا ولا تجري، وثم عند العرف أجنب عن القيام الهوي صار عند العرف ليس مرتبة. وقلنا أول ما العرف لم يفرق بين الأول والآخر والوسط، هذا تقطع فيه الشيخ عند العرف لا يفرق. إن قلت ليش ما تأخذ برواية السكونة ومعتبر السكونة؟ قالت يسكت يكف عن القراءة في نفسه. الجواب نعم صحيح، الرواية عندنا معتبرة ما عندنا مشكلة فيها، ولكن موردها فقط القراءة، الخلاف الأصل هذه يقتصر على موردها، مورد القراءة وهو قائم. وقلنا نحن سابقا قلنا يصدق يعني القيام على الماشي، يصدق عليه قيام الماشي، هو قائم بالنتيجة، فهذه موردها القراءة فقط. وأيضا ليس كل الماشي شيخنا، يعني ماشي بسيط، أما هو من أو يمشي إلى الأخير، وعند العرض لا يقال المصلي هذا يمشي، كبر بسم الله الرحمن الرحيم ثم مشى 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 إلى الأخير، وما يصير شيخنا هذا عند العرف، هذا ما حيل صوت الصلاة، يعني يكون شيء مختصر للمشي، كم ذراع مثلا كم متر عند العرف، أما إذا كان كثيرا هذا يكون ما حيصل الصلاة.
حتى لو كان للجماعة،
حتى للجماعة إذا كان ما حيصل الصلاة لا يصح.
يصححون الرواية،
معتبر الرواية فيها السكوني والنوفلي، نحن النوفلي غالبا يروي عن السكوني نحن عندنا الرعاء هكذا سند عندنا معتبر. نعم سابقا اعتبرناه في هذه الصورة. هذا كله في القراءة حال الانتقال إلى الأدنى. أما في حال الانتقال إلى الأعلى كما لو كان يقرأ جالسا ثم قوي على القيام. هل يقرأ حال القيام إلى الأعلى؟ هنا بالاتفاق لا يقرأ، لأن الدليل الذي ذكر هناك لا يأتي هنا. واضح هنا؟ لا يأتي. يعني من استدل هناك يقرأ حال الأدنى لا يجري هنا هذا الدليل، فحينئذ لا بد أنه يسكت، يسكت إلى أن يستقر، فحينئذ يكمل. هذه واضحة. أقول بناء، أقول بناء، إيه أقول نحن بعد أن انتهينا من القسم الأول يعني أن قلنا يمضي إما لأنه آخر الوقت أو لأنه يصح بدلا بناء المسألة. صحيح. هذا تمام الكلام فيما ذكر المصنف. ثم قال الشيخ رحمه الله، ذكر الشهيد بعض التفريعات والفروعات يعني واضحة ليست فيها كلام كثير لكن لابد من ذكرها. قال ولو خف بعد القراءة، خف يعني وجد أنه يعني المرء يعني يستطيع أنه يقوم كذا أو يجلس آخره، لو خف بعد القراءة قام للركوع. هو قرأ وخلص خف يعني يجد نفسه مرتاح، عنده خف مثلا، قال قام للركوع، قال قام للركوع، يقوم ثم يركع، لأنه يركع وجالس، يقوم ثم يركع. ولو خف بعد القراءة قام للركوع. أنا الآن أذكر كلام الشهيد في الدروس شيخنا ثم بعد ذلك نشرح. ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط وجوب طمأنينة ثم الهوى. طمأنينة يعني استقرار، يعني يقوم ثم يطمئن يستقر شيئا ما ثم ماذا؟ يعني طمأنينة بهذا المعنى شيخنا، والأحوط الطمأنينة ثم الهوى. ولو خف في ركوعه، أنا أتعامل أنا أقرأ كلام الشيخ.
أنت شرحتم كلام الشيخ
بهذا المعنى. وهذا معنى يعني هو هكذا يشرح معنى يعني معروف. هذا معنى يقول اطمئنان بهذا المعنى، أنا أشرح معنى ماذا يقول. معنى الاطمئنان استقر شوية ثم يجلس. طيب. قال ولو خف في ركوعه، ركع وجالس وجد نفسه ماذا؟ مرتاح. لو خف في ركوعه قاعدا قبل طمأنينة كفاه، قبل أن يطمئن يعني مجرد ما انتهى من الركوع خف، كفاه أن يقوم راكعا. كفاه ماذا؟ أن يقوم راكعا. طبعا سوف نناقش يعني أنا أقرأ كلام الشيخ. ولو خف بعد طمأنينة، اطمأن يعني قرأ ركع اطمأن يعني بقي شيء بعد الركوع مثلا ثم خف. ولو خف بعد طمأنينة قام للاعتدال من الركوع، قام للاعتدال من الركوع. ولو خف بعد الاعتدال، بعد الاعتدال قام خف. ولو خف بعد هو يعني ركع مثلا، ركع هو جالس ثم اعتدل بعد الاعتدال. ولو خف بعد الاعتدال اعتدل قام، لماذا؟ حتى يطمئن، لأنه خف واعتدل وأنا ارتحت خلاص ارتحت، فقام حتى يطمئن للطمأنينة، للطمأنينة فيه، قام للطمأنينة فيه. ولو خف بعد طمأنينة، اعتدل مأنة خفة، قام للهوي إلى السجود. هذه فروع ذكرها الشهيد رحمه الله. أقول هذه جملة الفروعات التفريعات، جملة منها ذكرها المصنف هنا وفي الذكرى وكذا غيره من الأعلام. نحن إنصافا يعني لابد أن نفصل شيخنا كل مسألة بمسألة، ما يمكن أخذ المسائل يعني على إجمالها شيخنا، لا كل مسألة لابد أن نفصلها. نقول تارة يقع الكلام كلام تارة مع ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستئناف، وأخرى في سعة الوقت يعني وقت واسع للاستئناف. أما في حال الضيق إذا كان الوقت ضيق، طيب من جملة التفريعات اللي ذكرها المصنف وكان الوقت ضيق، ما لو خف بعد القراءة، بعد القراءة قرأه جالس وصار سليم وكان الوقت ضيق ما عنده مجال يستأنف ويقرأ، ما عنده مجال للاستئناف، ما لو خف بعد القراءة وكان الوقت ضيق. والمعروف أنه يجب القيام للركوع قطعا، يجب عليه أن يقوم. لماذا؟ قالوا لأنه يجب، لأن القيام المتصل بالركوع أصل ركن هو، ويمكن نحن ناقشنا في الركنية لكن المشهور عنه ركن هذا، فقالوا لابد أن يقوم. نحن لا أقل أنه واجب، ليس ركن هو واجب. قالوا باعتبار وجوب القيام المتصل بالركوع فالمشهور على أنه ركن في هذه الصورة. أنا قلت ليش لا يعيد القراءة وقرأها وغير مأمور بالقراءة، الفرض أنه صار يعني سليم. نقول لا يخلو أن الوقت ضيق، لأن الوقت ضيق لما كان ضيق الوقت لا يستأنف القراءة، ولكن يقوم حتما للركوع، يركع عن قيام، سواء قلنا هو ركن أم غير ركن لازم يركع عن قيام، وهو قادر الفرض، قادر، ليش يتركه؟ ولو تركه وهو قادر يكون يعني ترك جزءا او شرطا مثلا. وخلد القراءة لا يجب اعادتها. وفي هذه الحالة هل يجب ان يطمئن؟ يعني وقام يطمئن شيئا ويركع او لا؟ بمجرد ما قام يركع. هل يجب ان يطمئن؟ او لا؟ فيه قولان. المشهور أشهرهما العدم، يعني لا يجب الطمأنينة، أشهرهما العدم. واستدل المصنف الذكرى للوجوب، يعني وجوب الاطمئنان، يعني هو بعد أن قرأ جالسا يقوم ويطمئن. بالمناسبة نحن عندنا بشكل عام عندنا يعني لعل أول مرتبة من مراتب الاطمئنان عندنا على السريع، مثلا لما يعني يسجد السجدة الأولى، نحن ما نقول جلسة استراحة وعلى السريع لو ينزل مفروض شوي يعني كأنه كذا سكت شيئا ما، وهكذا لم يرفع رأسه مثلا من الركوع أو قبل أن يركع. لكن حالة عامة صارت عندنا أول مرتبة من مراتبها نضع لها، لو كان أكثر كان أحسن بلا أشكال. على كل حال المصنف استدل في الذكرى بثلاث أدلة لوجوب الاطمئنان قبل الركوع، يعني يقوم ثم يطمئن ثم يركع. الدليل الأول نذكر هذا الدليل والباقي نرجعه إن شاء الله. الدليل الأول قالوا ضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته لتحقق الفصل بينهما. وهذا بعد فلسفي شيخنا، هذا بعد فلسفي بعد عقلي. قالوا الصعود حركة يا ولا شيخنا، هو حركة، والهبوط أيضا حركة، الهبوط غير الصعود متهايه، فحتما بما انهم حركتين متضادتين لا يعقل الا ان يكون بينهما فاصل، لا يعقل اصلا، ولا لا يكون مثلا متضادتين، فلا بد من فاصل، فاصل هو الاطمئنان، لا بد منه. طبعا احنا سوف نناقشهم بهذا الدليل. هذا هو الدليل الاول، انه ان كل منهما حركه ضد الاخرى فلا بد من الفصل بينهما. الدليل الثاني اخذ بعدين نناقشهم. الدليل الثاني اخذ لكم الادله وبعدين نناقش، بعدين نحن نناقش هذه. الدليل الثاني ان ركوع القائم قالوا يجب ان يكون عن اطمئنان عن طمأنينة، ركوع القائم، وهذا ركوع قائم فيجب ان يكون عن طمأنينة. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ في الذكرى ان معه يعني مع الاطمئنان يتيقن الخروج عن العهده، بخلاف لو ركع بدون اطمئنان. هذا على فيه يقين. هل هذه الادله سليمه شيخنا ام لا؟ غدا ان شاء الله نناقشها. الحمد لله رب العالمين.